إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى رحمة واسعة: وإذا تبين ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، وما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم في حق أشرف الخلق وأكرمهم على الله عز وجل، وسيد ولد آدم وخاتم الرسل والنبيين، وأفضل الأولين والآخرين، وأرفع الشفعاء منزلة، وأعظمهم جاها عند الله تبارك وتعالى، تبين أن من دونه من الأنبياء والصالحين أولى بألا يشرك به، ولا يتخذ قبره وثنا يعبد، ولا يدعى من دون الله لا في حياته ولا في مماته، ولا يجوز لأحد أن يستغيث بأحد من المشايخ الغائبين ولا الميتين، مثل أن يقول: يا سيدي فلان أغثني وانصرني وادفع عني، أو أنا في حسبك، ونحو ذلك. بل كل هذا من الشرك الذي حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وتحريمه مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام. وهؤلاء المستغيثون بالغائبين والميتين عند قبورهم وغير قبورهم، لما كانوا من جنس عباد الأوثان، صار الشيطان يضلهم ويغويهم كما يضل عباد الأوثان ويغويهم. فتتصور الشياطين في صورة ذلك المستغاث به، وتخاطبهم بأشياء على سبيل المكاشفة، كما تخاطب الشياطين الكهان، وبعض ذلك صدق، لكن لا بد أن يكون في ذلك ما هو كذب، بل الكذب أغلب عليه من الصدق. وقد تقضي الشياطين بعض حاجاتهم، وتدفع عنهم بعض ما يكرهون، فيظن أحدهم أن الشيخ هو الذي جاء من الغيب حتى فعل ذلك، أو يظن أن الله تعالى صور ملكا على صورته ففعل ذلك، ويقول أحدهم: هذا سر الشيخ وحاله، وإنما هو الشيطان تمثل على صورته ليضل المشرك به المستغيث به. كما تدخل الشياطين في الأصنام وتكلم عابديها وتقضي بعض حوائجهم، كما كان ذلك في أصنام مشرك العرب، وهو اليوم موجود في المشركين من الترك والهند وغيرهم. قال الشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة: وأعرف من ذلك وقائع كثيرة في أقوام استغاثوا بي وبغيري في حال غيبتنا عنهم، فرأوني أو ذاك الآخر الذي استغاثوا به قد جئنا في الهواء ودفعنا عنهم، ولما حدثوني بذلك بينت لهم أن ذلك إنما هو شيطان تصور بصورتي وصورة غيري من الشيوخ الذين استغاثوا بهم، ليظنوا أن ذلك كرامات للشيخ، فتقوي عزائمهم في الاستغاثة بالشيوخ الغائبين والميتين. وهذا من أكبر الأسباب التي أشرك المشركون وعبدته الأوثان لأجلها، والتي بها أشرك المشركون وعبدة الأوثان. وقد يحدث أن يحمل الشياطين نعش ميت بعد موته، أو يوجهونه بحيث إنه لا يستطيع البشر أن يحيدوا عن الطريق الذي تسير فيه الشياطين بذلك النعش، حتى يظن أنه من الأولياء الصالحين، وقد يكون من أخبث الخبثاء الطالحين. وإنما أراد الشيطان الرجيم أن يلبس على الخلق حتى يوقعهم في الشرك. وكذلك المستغيثون من النصارى بشيوخهم يرون أيضا من يأتي على صورة ذلك الشيخ النصراني الذي استغاثوا به فيقضي بعض حوائجه. وهؤلاء الذين يستغيثون بالأموات من الأنبياء والصالحين والشيوخ وأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم غاية أحدهم أن يجري له بعض هذه الأمور أو يحكي لهم بعض هذه الأمور فيظن أن ذلك كرامة وأنه خرق عادة بسبب هذا العمل. ومن هؤلاء من يأتي إلى قبر الشيخ الذي يشرك به ويستغيث به فينزل عليه عند ذلك القبر من الهواء طعام أو ينزل عليه نفقة أو سلاح أو غير ذلك مما يطلبه فيظن ذلك كرامة لشيخه، وإنما ذلك كله من الشياطين، وهذا من أعظم الأسباب التي عبدت بها الأوثان. وقد قال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، كما قال نوح عليه السلام. ومعلوم أن الحجر لا يضل كثيرا من الناس إلا بسبب اقتضى ضلالهم، ولم يكن أحد من عباد الأصنام يعتقد أنها خلقت السماوات والأرض، بل إنما كانوا يتخذونها شفعاء ووسائط لأسباب، منهم من صورها على صور الأنبياء والصالحين، يعني صور الأصنام على صور الأنبياء والصالحين، ومنهم من جعلها تماثيل وطلاسم للكواكب والشمس والقمر، ومنهم من جعلها لأجل الجن، ومنهم من جعلها لأجل الملائكة. فالمعبود لهم في قصدهم إنما هو الملائكة والأنبياء والصالحون أو الشمس أو القمر، وهم في نفس الأمر يعبدون الشياطين، فهي التي تقصد من الإنس أن يعبدوها وتظهر لهم ما يدعوهم إلى عبادتها، كما قال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وإذا كان العابد ممن لا يستحل عبادة الشيطان أوهموه أنه إنما يدعو الأنبياء والصالحين والملائكة وغيرهم ممن يحسن العابد ظنه به، وأما إن كان ممن لا يحرم عبادة الجن عرفوه أنهم الجن. وقد يطلب الشيطان المتمثل في صورة الإنسان، قد يطلب منه أن يسجد له أو أن يفعل به الفاحشة أو أن يأكل الميتة ويشرب الخمر أو أن يقرب لهم الميتة، وأكثرهم لا يعرفون ذلك، بل يظنون أن من يخاطبهم إما ملائكة وإما رجال من الجن يسمونهم رجال الغيب، ويظنون أن رجال الغيب أولياء الله وهم غائبون عن أبصار الناس، وأولئك جن تمثلت بصور الإنس أو رؤيت في غير صور الإنس. وقد قال تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. كان الإنس إذا نزل أحدهم بواد يخاف أهله قال: أعوذ بعظيم هذا الوادي من سفهائه. وكانت الإنس تستعيذ بالجن فصار ذلك سببا لطغيان الجن، وقالت: الإنس تستعيذ بنا، فطغوا وبغوا. وكذلك الرقى والعزائم الأعجمية هي تتضمن أسماء رجال من الجن يدعون ويستغاث بهم ويقسم عليهم بمن يعظمونه، فتطيعهم الشياطين بسبب ذلك في بعض الأمور، وهذا من جنس السحر والشرك. قال تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. وكثير من هؤلاء يطير في الهواء وتكون الشياطين قد حملته وتذهب به إلى مكة وغيرها، ويكون مع ذلك زنديقا يجحد الصلاة وغيرها مما فرض الله ورسوله، ويستحل المحارم التي حرمها الله ورسوله، وإنما يقترن به أولئك الشياطين لما فيه من الكفر والفسوق والعصيان، حتى إذا آمن بالله ورسوله وتاب والتزم طاعة الله ورسوله فارقته تلك الشياطين، وذهبت تلك الأحوال الشيطانية من الإخبارات والتأثيرات. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأنا أعرف من هؤلاء عددا كثيرا بالشام ومصر والحجاز واليمن، وأما الجزيرة والعراق وخراسان والروم ففيها من هذا الجنس أكثر مما بالشام وغيرها، وبلاد الكفار من المشركين وأهل الكتاب أعظم. فكلما كانوا إلى الشياطين أقرب ظهرت فيهم تلك الأحوال الشيطانية، وإنما ظهرت هذه الأحوال الشيطانية التي أسبابها الكفر والفسوق والعصيان بسبب ظهور أسبابها. فحيث قوي الإيمان والتوحيد ونور الفرقان والإيمان ظهرت آثار النبوة والرسالة، وضعفت هذه الأحوال الشيطانية. وحيث ظهر الكفر والفسوق والعصيان قويت هذه الأحوال الشيطانية. والشخص الواحد قد يجتمع فيه هذا وهذا، الذي تكون فيه مادة تمده بالإيمان ومادة تمده بالنفاق، يكون فيه من هذا الحال وهذا الحال من الأحوال الإيمانية ومن الأحوال الشيطانية. والمشركون الذين لم يدخلوا في الإسلام مثل البخشية والطونية والبدة ونحو ذلك من علماء المشركين وشيوخهم الذين يكونون للكفار من الترك والهند والخطى وغيرهم، تكون الأحوال الشيطانية فيهم أكثر، ويصعد أحدهم في الهواء ويحدثهم بأمور غائبة، ويبقى الدف الذي يغني لهم به يمشي في الهواء لا يحمله أحد، بل دف يمشي في الهواء ويضرب الدف رأس أحدهم إذا خرج عن طريقهم ولا يرون أحدا يضرب له، ويطوف الإناء الذي يشربون منه عليهم ولا يرون من يحمله، ويكون أحدهم في مكان فمن نزل منهم عنده ضيفه طعاما يكفيهم ويأتيهم بألوان مختلفة، وذلك من الشياطين تأتيه من تلك المدينة القريبة منه أو من غيرها تسرقه وتأتي به، يعني تسرق ذلك الطعام وتأتي به إليه. وهذه الأمور كثيرة عند من يكون مشركا أو ناقص الإيمان من الترك وغيرهم، وعند التتاري من هذا أنواع كثيرة. وأما الداخلون في الإسلام إذا لم يحققوا التوحيد واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، بل دعوا الشيوخ الغائبين واستغاثوا بهم، فلهم إذا فعلوا ذلك ولم يحققوا التوحيد واتباع الرسول ودعوا الشيوخ الغائبين واستغاثوا بهم، لهم من الأحوال الشيطانية نصيب بحسب ما فيهم مما يرضي الشيطان لا مما يرضي الرحمن. ومن هؤلاء قوم فيهم عبادة ودين مع نوع جهل، يحمل أحدهم فيوقف بعرفات مع الحجاج من غير أن يحرم إذا حاذ المواقيت، ولا يبيت بمزدلفة، ولا يطوف طواف الإفاضة من غير أن يحرم، ولا يبيت ولا يطوف طواف الإفاضة، ويظن أنه حصل له بذلك عمل صالح وكرامة عظيمة من كرامات الأولياء، ولا يعلم أن هذا من تلاعب الشيطان به. فإن مثل هذا الحج ليس مشروعا ولا يجوز باتفاق علماء المسلمين، ومن ظن أن هذا عبادة وكرامة لأولياء الله فهو ضال جاهل. ولهذا لم يكن أحد من الأنبياء والصحابة يفعل بهم مثل هذا، فإنهم أجل قدرا من ذلك. وقد جرت هذه القضية لبعض من حمل هو وطائفة معه من الإسكندرية إلى عرفة، فرأى ملائكة تنزل وتكتب أسماء الحجاج، فقال: هل كتبتموني؟ قالوا: أنت لم تحج كما حج الناس، أنت لم تتعب ولم تحرم، ولم يحصل لك من الحج الذي يثاب الناس عليه ما حصل للحجاج. وكان بعض الشيوخ قد طلب منه بعض هؤلاء أن يحج معهم في الهواء، أكاد أجزم بأنه يريد نفسه. وكان بعض الشيوخ قد طلب منه بعض هؤلاء أن يحج معهم في الهواء، فقال لهم: هذا الحج لا يسقط به الفرض عنكم، لأنكم لم تحجوا كما أمر الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الذي ذكره أما حدث لذلك الذي حمل من الإسكندرية إلى عرفة فرأى ملائكة تنزل وتكتب أسماء الحجاج، هذا أمر قاله الشيخ رحمة الله عليه، فما قاله مسلم له. وأما الحكاية فهي غريبة مستهجنة، رأى ملائكة تنزل وتكتب أسماء الحجاج فقال هل كتبتموني؟ قالوا أنت لم تحج كما حج الناس، أنت لم تتعب ولم تحرم ولم يحصل لك من الحج الذي يثاب الناس عليه ما حصل للحجاج. قالوا هذا للذي حمل من الإسكندرية إلى عرفة. قالوا لا أنت لم تحج. رأى الملائكة ورأهم يكتبون أسماء الحجاج كما أخبر الشيخ. فمثل هذا ذكره الشيخ رحمة الله عليه وحكاه عن بعض معاصريه، وقد جرت هذه القضية لبعض من حمل هو وطائفة معه من الإسكندرية إلى عرفة، فرأى ملائكة تنزل إلى آخر ما حكى له الحاكي. والشيخ قد حبس في الإسكندرية زمنا رحمة الله عليه. فمثل هذا لا نتوقف عنده، أنه رأى الملائكة تنزل وأنها تكتب وغير ذلك، ولكن يبقى المغزى وهو أن هذا لم يحج وهذا لم يحرم ولم يحصل له شيء من الحج الذي يثاب الناس عليه مثل ما حصل للحجاج، فهذا ليس بحاج في حقيقة الأمر. والمغزى هو ما قاله الشيخ رحمه الله، وكان بعض الشيوخ قد طلب منه بعض هؤلاء أن يحج معهم في الهواء، فقال لهم هذا الحج لا يسقط به الفرض، لا يسقط به الفرض عنكم لأنكم لم تحجوا كما أمر الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ودين الإسلام مبني على أصلين، على أن لا يعبد إلا الله ولا يشرك به شيء، وعلى أن يعبد بما شرعه الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. فدين الإسلام مبني على هذين الأصلين، وهذان هما حقيقة قولنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فالإله هو الذي تألهه القلوب عبادة واستعانة ومحبة وتعظيما وخوفا ورجاء وإجلالا وإكراما، والله عز وجل له حق لا يشركه فيه غيره، فلا يعبد إلا الله ولا يدعى إلا الله ولا يخاف إلا الله ولا يطاع إلا الله. والرسول صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن الله تعالى أمره ونهيه وتحليله وتحريمه، فالحلال ما حلله والحرام ما حرمه والدين ما شرعه. والرسول صلى الله عليه وسلم واسطة بين الله وبين خلقه في تبليغ أمره ونهيه ووعده ووعيده وتحليله وتحريمه وسائر ما بلغه من كلامه. وأما في إجابة الدعاء وكشف البلاء والهداية والإغناء، فالله تعالى هو الذي يسمع كلامهم ويرى مكانهم ويعلم سرهم ونجواهم، وهو سبحانه قادر على إنزال النعم وإزالة الضر والسقم من غير احتياج منه إلى أن يعرفه أحد أحوال عباده أو يعينه أحد على قضاء حوائجه. والأسباب التي بها يحصل ذلك هو خلقها ويسره، فهو مسبب الأسباب، وهو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فأهل السماوات يسألونه وأهل الأرض يسألونه، وهو سبحانه لا يشغله سمع كلام هذا عن سمع كلام هذا، ولا يغلطه اختلاف أصواتهم ولغاتهم، بل يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، ولا يبرمه إلحاح الملحين بل يحب الإلحاح في الدعاء. وقد كان الصحابة رضوان الله عليه إذا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الأحكام أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإجابتهم كما قال تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير، إلى غير ذلك من مسائله. فلما سألوه عنه سبحانه وتعالى قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فلم يقل سبحانه فقل وإذا سألك عبادي عني فقل إني قريب، وإنما قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. قال تعالى فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، ولم يقل له صلى الله عليه وسلم فقل، فهو قريب من عباده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لما كانوا يرفعون أصواتهم بالذكر والدعاء فقال أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا قريبا إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، أخرجه البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود. وقوله صلى الله عليه وسلم اربعوا على أنفسكم أي ارفقوا بأنفسكم واخفضوا أصواتكم. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين إذا قام أحدكم إلى صلاته فلا يبصقن قبل وجهه فإن الله قبل وجهه، ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكا، ولكن عن يساره أو تحت قدمه، وهو سبحانه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه ليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته. يقرر الشيخ رحمه الله صفة العلو للعلي الغفار، وهو سبحانه فوق سماواته على عرشه، فوق سماواته مستو على عرشه بائن من خلقه، يعني ليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته، وهو سبحانه غني عن العرش وعن سائر المخلوقات لا يفتقر إلى شيء من مخلوقاته، بل هو الحامل بقدرته العرش وحملت العرش، وقد جعل تعالى العالم طبقات ولم يجعل أعلاه مفتقرا إلى أسفله، فالسماء لا تفتقر إلى الهواء والهواء لا يفتقر إلى الأرض، فالعلي الأعلى رب السماوات والأرض وما بينهما الذي وصف نفسه بقوله تعالى وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فسبحانه أجل وأعظم وأغنى وأعلى من أن يفتقر إلى شيء بحمل أو غير حمل، بل هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الذي كل ما سواه مفتقر إليه وهو مستغن عن كل ما سواه. وهذه الأمور مبسوطة في غير هذا الموضع، قد بين فيه التوحيد الذي بعث الله به رسوله قولا وعملا. فالتوحيد القولي مثل سورة الإخلاص قل هو الله أحد، والتوحيد العملي قل يا أيها الكافرون. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهاتين السورتين في ركعتي الفجر كما أخرج ذلك مسلم وأبو داود وابن ماجه، وفي ركعتي الطواف كما أخرج ذلك مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وغير ذلك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهاتين السورتين. فأما سورة الإخلاص ففيها التوحيد النظري القولي، وأما سورة الكافرون ففيها التوحيد العملي. وقد كان أيضا يقرأ في ركعتي الفجر وركعتي الطواف قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وفي الركعة الثانية بقوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فإن هاتين الآيتين فيهما دين الإسلام وفيهما الإيمان القولي والعملي. فقوله تعالى آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط إلى آخرها يتضمن الإيمان القولي والإسلام. وقوله قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم إلى آخر الآية يتضمن الإسلام والإيمان العملي. فأعظم نعمة أنعمها الله على عباده الإسلام والإيمان، وهما في هاتين الآيتين، والله سبحانه وتعالى أعلم. فهذا آخر السؤال والجواب الذي أحببت إيراده هنا بألفاظه، لما اشتمل عليه من المقاصد المهمة والقواعد النافعة في هذا الباب. مع الاختصار، فإن التوحيد هو سر القرآن ولب الإيمان، وتنويع العبارة بوجوه الدلالات من أهم الأمور وأنفعها للعباد في مصالح المعاش والمعاد، والله أعلم. لأن الشيخ إنما لخص في هذه الإجابة عن السؤال الذي سئله عندما كان في الديار المصرية، لخص رحمة الله عليه ما كان قد ذكره قبل في قاعدته الجليلة في التوسل والوسيلة، ثم أتى بذلك الجواب الذي هو على سبيل الاختصار، وهو ملخص تلخيصا فائقا لما كان الشيخ قد ذكره قبل ذلك من الأدلة وبسطه من الحجج، وما كان هنالك من نفسه الذي طال رحمة الله عليه في بيان هذا الأمر الجليل. ثم قال بعد أن أورد الإجابة عن السؤال الذي تقدم: فهذا آخر السؤال والجواب الذي أحببت إيراده هنا بألفاظه، لما اشتمل عليه من المقاصد المهمة والقواعد النافعة في هذا الباب. مع الاختصار، وكان قد بسط ذلك قبل واعتذر عن إيراده ما كان قد ذكر قبل ذلك بنفس الاعتذار الذي أتى به الآن، وليس اعتذارا في الحقيقة، وإنما هو تعليل لما صنع. والأئمة رحمة الله عليهم لهم مسالك ودروب يتبعون فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يخرجون عن حيز الاتباع. قال: فإن التوحيد هو سر القرآن ولب الإيمان، وتنويع العبارة بوجوه الدلالات من أهم الأمور وأنفعها للعباد في مصالح المعاش والمعاد، والله تعالى أعلى وأعلم. وبهذا تنتهي هذه القاعدة الجليلة في التوسل والوسيلة التي أطال الشيخ رحمة الله تبارك وتعالى عليه فيها النفس جدا من أجل بيان هذا الأمر الجليل في دين الإسلام العظيم. قال شيخ الإسلام في قول القائل: أسألك بحق السائلين عليك، وما في معناه؟ سئل عن قول القائل: أسألك بحق السائلين عليك، وما في معناه؟ فأجاب: أما قول القائل أسألك بحق السائلين عليك، فإنه قد روي في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه ابن ماجه، لكن لا يقوم بإسناده حجة، والحديث رواه أيضا الإمام أحمد، وهو عند ابن ماجه على هذا السياق. حدثنا محمد بن سعيد بن يزيد بن إبراهيم التستري، حدثنا الفضل ابن الموفق أبو الجهم، قال: حدثنا فضيل بن مرزوق عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج من بيته إلى الصلاة فقال: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك، وأسألك بحق ممشاي هذا إليك، فإني لم أخرج أشرا أي افتخارا، ولا بطرا أي إعجابا، ولا رياء ولا سمعة، وخرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، فأسألك أن تعيذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. إذا قال ذلك عند خروجه من بيته إلى الصلاة أقبل الله عليه بوجهه واستغفر له 70,000 ملك. قال البوصيري: هذا إسناد مسلسل بالضعفاء، عطية هو العوفي وفضيل بن مرزوق والفضل بن مرزوق كلهم ضعفاء، وقد ذكره الشيخ الإمام رحمه الله تعالى في السلسلة الضعيفة، وكذلك أدرجه في ضعيف الجامع، وكذلك هو عند الشيخ أيضا في ضعيف ابن ماجه، وعطيته عطية بن سعد بن جنادة العوفي الجدلي الكوفي، صدوق يخطئ كثيرا، وكان شيعيا مدلسا. قال الشيخ: فهذا القول إن صح عن النبي صلى الله عليه وسلم هو غير صحيح، ولكن يقول الشيخ: هذا القول إن صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كان معناه هو يفترض، هو أقر وقرر أنه ضعيف. قال: روي في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه ابن ماجه لكن لا يقوم بإسناده حجة، هذا ضعيف. وإن صح هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم كان معناه أن حق السائلين على الله أن يجيبهم، وحق العابدين له أن يثيبهم، وقد كتب ذلك على نفسه، كما قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فهذا سؤال لله تبارك وتعالى بما أوجبه على نفسه، كقول القائلين: ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، وكدعاء الثلاثة الذين آووا إلى الغار لما سألوه بأعمالهم الصالحة التي وعدهم أن يثيبهم عليها. فليس هو سؤال لله تبارك وتعالى بمخلوق ولا بحق مخلوق، وإنما هو سؤال لله تبارك وتعالى بما أوجبه على نفسه. فإن الله تبارك وتعالى جعل للسائلين عليه حقا أحقه على نفسه أن يجيبهم، وكذلك جعل حقا للعابدين أحقه تبارك وتعالى على نفسه أن يثيبهم، وهو سبحانه كتب ذلك على نفسه، هذا كتبه الله رب العالمين على نفسه. فإذا سألوه بذلك فإنما سألوه بما يتوسل به العبد الصالح إلى الله رب العالمين. وأما أن يكون السؤال بحق السائلين وبحق الممشى إليه، فهذا لو كان مقصودا به تلك الذوات فإنه لا يجوز أصلا في دين الإسلام العظيم. وأما الحديث الذي ذكره الشيخ رحمة الله عليه في الثلاثة الذين دخلوا الغار، الغار هو ما يكون في الجبل مما يدخله الناس يبيتون فيه أو يتظللون فيه من الشمس. وفي الحديث المتفق على صحته عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوه، أي ليبيتوا فيه، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. قال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما، أي لا أسقي بالعشي أهلا ولا مالا، أهلا أي زوجة وولدا، ومالا أي رقيقا، فنأى بي أي بعد بي طلب الشجر يعني الذي يرعاه يوما، فلم أرح عليهما يعني لم أرجع إليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما وهو ما يشرب بالعشي، فوجدتهما نائمين فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر والصبية يتضاغون أي يصيحون من الجوع عند قدمي، فاستيقظا يعني أبويه فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهه ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منه. ابتغاء وجهك، إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك، ابتغاء مفعول له يعني مفعول لأجله، إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منه. الأول إنما دعا ربه ببره التام بوالدي، فهذه وسيلته عند ربه. قال الآخر أي الثاني: اللهم إنه كان لابنة عم كانت أحب الناس إلي، وفي رواية: كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء فأردتها على نفسها يعني بالفاحشة، فامتنعت مني حتى ألمت يعني حتى أدركها وأحاط بها سنة من السنين أي جدب وقحط وفقر، فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها ففعلت، حتى إذا قدرت عليها، وفي رواية: فلما قعدت بين رجليها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، أي لا تزل البكارة إلا بالزواج، فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي، وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. فالثاني توسل إلى ربه بعفته التامة عن الفواحش والمحرمات. وقال الثالث: اللهم استأجرت أجراء فأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب، فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال. فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله، أدي إلي أجري. فقلت: كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال: يا عبد الله، لا تستهزئ بي. فقلت: لا أستهزئ بك. فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. فهذا توسل إلى ربه تبارك وتعالى بأمانته التامة وإصلاحه وإخلاصه، فالإخلاص من أسباب تفريج الكربات. وأما أن يتوسل إلى الله تبارك وتعالى أو أن يسأل الله تبارك وتعالى بذوات المخلوقين، فهذا ليس من دين رب العالمين، ولا جاء به النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولما كان الشيخ في قاعة الترسيم، دخل إلى عنده ثلاثة رهبان من الصعيد فناظرهم وأقام عليهم الحجة بأنهم كفار، وما هم على الذي كان عليه إبراهيم والمسيح، وذلك عندما كان بمصر رحمة الله عليه. فقالوا له: نحن نعمل مثل ما تعملون، أنتم تقولون بالسيدة نفيسة ونحن نقول بالسيدة مريم، وقد أجمعنا نحن وأنتم على أن المسيح ومريم أفضل من الحسين ومن نفيسة، وأنتم تستغيثون بالصالحين الذين قبلكم ونحن كذلك. فقال لهم: وأي من فعل ذلك ففيه شبه منكم، وهذا ما هو دين إبراهيم الذي كان عليه. فإن الدين الذي كان عليه إبراهيم عليه السلام ألا نعبد إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند له، ولا صاحبة له، ولا ولد له، ولا نشرك به ملكا، ولا شمسا، ولا قمرا، ولا كوكبا، ولا نشرك معه نبيا من الأنبياء ولا صالحا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، وأن الأمور التي لا يقدر عليها غير الله لا تطلب من غيره، مثل إنزال المطر وإنبات النبات وتفريج الكربات والهدى من الضلالات وغفران الذنوب، فإنه لا يقدر أحد من جميع الخلق على ذلك، ولا يقدر عليه إلا الله. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام نؤمن بهم ونعظمهم ونوقرهم ونتبعهم ونصدقهم في جميع ما جاءوا به ونطيعه، كما قال نوح وصالح وهود وشعيب: أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. فجعلوا العبادة والتقوى لله وحده والطاعة لهم، فإن طاعتهم من طاعة الله. فلو كفر أحد بنبي من الأنبياء وآمن بالجميع ما ينفعه إيمانه حتى يؤمن بذلك النبي الذي به كفر، وكذلك لو آمن بجميع الكتب وكفر بكتاب كان كافرا حتى يؤمن بذلك الكتاب، وكذلك الملائكة واليوم الآخر. فلما سمعوا ذلك منه رحمه الله قالوا: الدين الذي ذكرته خير من الدين الذي نحن وهؤلاء عليه. ثم انصرفوا من عنده، يعني والذي عليه من يشرك من المسلمين الذين يفعلون ما ذكروه للشيخ رحمة الله عليه في أول مناظرتهم معه. وسئل رحمه الله عمن يبوس الأرض دائما هل يأثموا، أي يقبل الأرض دائما هل يأثموا، وعمن يفعل ذلك لسبب أخذ رزق وهو مكره كذلك. فأجاب رحمه الله: أما تقبيل الأرض ورفع الرأس ونحو ذلك مما فيه السجود مما يفعل قدام بعض الشيوخ وبعض الملوك فلا يجوز، بل لا يجوز الانحناء كالركوع أيضا، كما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: الرجل منا يلقى أخاه أينحني له؟ قال: لا. روى الترمذي وابن ماجه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله أينحني بعضنا لبعض؟ قال لا. قلنا أيعانق بعضنا بعضا؟ قال لا، ولكن تصافحوا. وأخرج الترمذي وابن ماجه والبيهقي وأحمد من طرق عن حنظلة بن عبد الله السدوسي قال حدثنا أنس بن مالك قال قال رجل يا رسول الله أحدنا يلقى صديقه أينحني له؟ قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا. قال فيلتزمه ويقبله؟ قال لا. قال فيصافحه؟ قال نعم إن شاء. السياق لأحمد وكذا للترمذي، لكن ليس عنده إن شاء، ولفظ ابن ماجه نحوه وفيه لا ولكن تصافحوا كما مر. قال أنس رضي الله عنه كان أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا التقوا صافحوا، يعني صافح بعضهم بعضا، فإذا قدموا من سفر عانق بعضهم بعضا، فإذا قدموا من سفر عانق بعضهم بعضا، وأما إذا التقوا تصافحوا. قال الشيخ ناصر رحمه الله رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح كما قال المنذري والهيثمي، وروى البيهقي بسند صحيح عن شعبي كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا التقوا صافحوا، وإذا قدموا من سفر عانق بعضهم بعضا. وروى أحمد والبخاري في الأدب المفرد عن جابر بن عبد الله قال بلغني حديث عن رجل سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتريت بعيرا ثم شددت عليه رحلي، أي على البعير، فسرت إليه شهرا حتى قدمت عليه من الشام، فإذا عبد الله ابن أنيس، فقلت للبواب قل له جابر على الباب، فقال ابن عبد الله قلت نعم، فخرج يطأ ثوبه فاعتنقني واعتنقته. الحديث. فقال الشيخ رحمه الله تعالى لا يجوز الانحناء كالركوع، كما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم الرجل منا يلقى أخاه أينحني له؟ قال لا. ولما رجع معاذ من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا يا معاذ؟ قال يا رسول الله رأيتهم في الشام يسجدون لأساقفتهم ويذكرون ذلك عن أنبيائه. فقال كذبوا عليه، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من أجل حقه عليها. يا معاذ إنه لا ينبغي السجود إلا لله. عن عبد الله بن أبي أوفى فيما أخرجه أحمد وابن حبان وابن ماجه والبيهقي قال لما قدم معاذ من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وسلم قال ما هذا يا معاذ؟ قال أتيت الشام فوافقتهم، يعني فوجدتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم، أي لرؤسائهم وأمرائهم، فوددت في نفسي أن أفعل ذلك بك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تفعلوا، فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله تعالى لأمرت المرأة أن تسجد لزوجه، والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها ولو سألها نفسها، يعني بالجماع، وهي على قتب لم تمنع. والقتب هو للجمل كالإيكاف لغيره، ومعناه الحث على مطاوعة أزواجهن وأنهن لا ينبغي لهن الامتناع في هذه الحالة، فكيف في غيرها؟ فقال الشيخ رحمه الله إنه لا ينبغي السجود إلا لله، كذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما فعل ذلك تدينا وتقربا لا يعني السجود، وإنما يعني ما كان من أصل السؤال عمن يبوس الأرض دائما هل يأثم. وأما فعل ذلك تدينا وتقربا فهذا من أعظم المنكرات، ومن اعتقد مثل هذا قربة وتدينا فهو ضال مفتر، بل يبين له أن هذا ليس بدين ولا قربة، فإن أصر على ذلك استتيب فإن تاب وإلا قتل. الذي ينحني والذي يبوس الأرض ويقبلها دائما إلى غير ذلك مما ذكر الشيخ رحمه الله. وأما إذا أكره الرجل على ذلك بحيث لو لم يفعله لأفضى، أي أدى إلى ضربه أو حبسه أو أخذ ماله أو قطع رزقه الذي يستحقه من بيت المال ونحو ذلك من الضرر، فإنه عند الإكراه يجوز عند أكثر العلماء، فإن الإكراه عند أكثرهم يبيح الفعل المحرم كشرب الخمر ونحوه، وهو المشهور عن أحمد وغيره، ولكن عليه مع ذلك أن يكرهه بقلبه ويحرص على الامتناع منه بحسب الإمكان، ومن علم الله منه الصدق أعانه الله تعالى، وقد يعافى ببركة صدقه من الأمر بذلك أصلا. وذهب طائفة إلى أنه لا يبيح إلا الأقوال دون الأفعال، يعني الإكراه، أن الإكراه لا يبيح إلا الأقوال دون الأفعال. ويروى ذلك عن ابن عباس ونحوه قالوا إنما التقية باللسان، وهو رواية أخرى عن أحمد رحمه الله. ذهب الطائفة إلى أن الإكراه لا يبيح إلا الأقوال دون الأفعال، ويروى ذلك عن ابن عباس ونحو ما روي قولهم إنما التقية باللسان، وهذا هو الرواية الأخرى عن أحمد رحمة الله عليه. وأما فعل ذلك لأجل فضول الرياسة والمال فلا، وإذا أكره على مثل ذلك ونوى بقلبه أن هذا الخضوع لله تعالى كان حسنا، مثل أن يكره على كلمة الكفر وينوي معنى جائزا، والله أعلم. وسئل الإمام العالم العامل الرباني والبحر النوراني أبو العباس أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى عن النهوض والقيام الذي يعتاده الناس من الإكرام عند قدوم شخص معين معتبر، هل يجوز أم لا؟ وإذا كان يغلب على ظن المتقاعد عن ذلك أن القادم يخجل أو يتأذى باطنا، وربما أدى ذلك إلى بغض وعداوة ومقت، وأيضا المصادفات في المحافل وغيرها وتحريك الرقاب إلى جهة الأرض والانخفاض، هل يجوز ذلك أم يحرم؟ فإن فعل ذلك الرجل عادة وطبعا ليس فيه له قصد، هل يحرم عليه أم لا يجوز ذلك في حق الأشراف والعلماء وفي من يرى مطمئنا بذلك دائما، هل يأثم على ذلك أم لا؟ وإذا قال سجدت لله هل يصح ذلك أم لا؟ هذا السؤال. وفيه هذه الأمور، هل تجوز أو لا تجوز؟ هذا السؤال على هذا النحو بما فيه من هذه الجزئيات أجاب رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، لم تكن عادة السلف على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين رضي الله عنهم أن يعتادوا القيام كل ما يرونه عليه الصلاة والسلام، لم يكن هذا من هديهم مع نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن يكونوا جلوسا فإذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم قاموا له. قال الشيخ: لم تكن عادة السلف على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين أن يعتادوا القيام كل ما يرونه عليه الصلاة والسلام كما يفعله كثير من الناس، بل قد قال أنس بن مالك رضي الله عنه: لم يكن شخص أحب إليهم من النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له لما يعلمون من كراهته لذلك، ولكن ربما كانوا يقومون للقادم من السفر، ولكن ربما قاموا للقادم من مغيبه تلقيا له، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام لعكرمة وقال للأنصار لما قدم سعد بن معاذ: قوموا إلى سيدكم، وذلك في البخاري وعند أبي داود وأحمد، قوموا إلى سيدكم. وكان قد قدم ليحكم في بني قريظة لأنهم نزلوا على حكمه، فلما أن أتي به رضي الله تبارك وتعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للأنصار: قوموا إلى سيدكم. عادة السلف على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخلفائه الراشدين أنهم لم يكونوا يقومون كل ما رأوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما يفعله كثير من الناس، بل قال أنس بن مالك: لم يكن شخص أحب إليهم من النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له لما يعلمون من كراهته لذلك. القادم من السفر ربما قاموا لتلقيه. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للأنصار: قوموا إلى سيدكم، إلى سعد بن معاذ رضي الله عنه وعنه. والذي ينبغي للناس أن يعتادوا اتباع السلف على ما كانوا عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنهم خير القرون، وخير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يعدل أحد عن هدي خير الورى وهدي خير القرون إلى ما دونه، فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وينبغي للمطاع ألا يقر ذلك مع أصحابه، يعني ألا يقر ذلك القيام له كلما رأوه، بحيث إذا رأوه لم يقوموا له إلا في اللقاء المعتاد. وأما القيام لمن يقدم من سفر ونحو ذلك تلقيا له فحسن. واحترز الشيخ، لأن الشيخ رحمة الله عليه كان يحيا وسط الناس، داعيا إلى الله تبارك وتعالى، ومجاهدا بلسانه وبنانه وسنانه. وكان الشيخ رحمة الله عليه ربما دخل على الرؤساء والأمراء فنصحهم ووعظهم وبين لهم، فكان رحمة الله عليه يعلم من هذه الأحوال ما لا يعلم غيره ممن لم يمارس تلك الأحوال. فقد يتوقف العالم عند قول الشيخ رحمة الله عليه: الذي ينبغي للناس أن يعتادوا اتباع السلف على ما كانوا عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم خير القرون، وخير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يعدل أحد عن هدي خير الورى وهدي خير القرون إلى ما هو دونه. وينبغي للمطاع ألا يقر ذلك مع أصحابه، بحيث إذا رأوه لم يقوموا له إلا في اللقاء المعتاد. وأما القيام لمن يقدم من سفر ونحو ذلك تلقيا له فحسن. قد يقف عند هذا، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الشيخ: وإذا كان من عادة الناس إكرام الجائي بالقيام، ولو ترك القيام لاعتقد الجائي أن ذلك لترك حقه أو قصد خفضه، ولم يعلم العادة الموافقة للسنة، فالأصلح أن يقام له، لأن ذلك أصلح لذات البين وإزالة التباغض والشحناء. وأما من عرف عادة القوم الموافقة للسنة فليس في ترك ذلك إيذاء له. يعني إذا كان الجائي يعلم عادة القوم وأنهم من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم وأنهم يتبعون السنة، فإنه حينئذ ويعلم تلك العادة وأن هذا هو هدي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فحينئذ إذا كان هؤلاء يعلمون أنه يعلم ذلك من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وما هم عليه من اتباع الهدي النبوي، فلا حرج حينئذ، بل عليهم ألا يقوموا. ولكن احتراز الشيخ فيه شيء عجيب بديع. وإذا كان من عادة الناس إكرام الجائي بالقيام، ولو ترك لاعتقد أن ذلك لترك حقه أو قصد خفضه، ولم يعلم العادة الموافقة للسنة، فالأصلح أن يقام له، لأن ذلك أصلح لذات البين وإزالة التباغض والشحناء. وأما من عرف عادة القوم الموافقة للسنة فليس في ترك ذلك إيذاء له. وليس هذا، يعني ليس هذا الذي يفعلونه إذا قاموا حتى لا تدب البغضاء والشحناء بينهم ولا تتنافر القلوب، ليس هذا القيام المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار، أخرجه أبو داود والترمذي. فإن ذلك أن يقوموا له وهو قاعد، ليس هو أن يقوموا لمجيئه إذا جاء. ولهذا فرقوا بين أن يقال قمت إليه وقمت له، والقائم للقادم ساواه في القيام بخلاف القائم للقاعد. هذا كلام بديع رحمة الله عليه.
وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بهم قاعدا في مرضه صلوا قياما، أمرهم بالقعود وقال لا تعظموني كما يعظم الأعاجم بعضها بعضا، وقد نهاهم عن القيام في الصلاة وهو قاعد لئلا يتشبه بالأعاجم الذين يقومون لعظمائهم وهم قعود. وجماع ذلك كله الذي يصلح هو اتباع عادات السلف وأخلاقه والاجتهاد عليه بحسب الإمكان، فمن لم يعتقد ذلك ولم يعرف أنه العادة وكان في ترك معاملته بما اعتاد من الناس من الاحترام مفسدة راجحة، فإنه يدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما، كما يجب فعل أعظم الصلاحين بتفويت أدناهما. هذا الذي قاله الشيخ الإسلام رحمة الله عليه، عليه كثير من جماهير أهل العلم، وفتوى الإمام النووي رحمة الله عليه على هذا النحو. الشيخ ناصر رحمة الله عليه يقول، وله فتوى في ذلك، أنه لا يقوم له، بل عليه أن يقتدي بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فليس هذا بمجال للإتيان بها الآن. وهذا كلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه. وكثير من الأذى والضر ربما ترتب على ترك هذا الأمر، وهو أن يدخل عليه رئيسه في العمل ولا يعرف أن ذلك من دين الله تبارك وتعالى أصلا، وإنما يرى له على مرؤوسه حقا واجبا، وأنه ينبغي عليه أن يعظمه وأن يوقره مع إطاقته لإيذائه وإنزال الضر به، وأن رقبته في يده، وهو لم يمهد بالبيان العلمي النظري وإنما أتى بالتطبيق الواقعي العملي، فهنا تحدث مفاسد لا حصر لها. فلا بد من البدء بالبيان العلمي النظري، فلا بد أن نبين للناس حتى لا يفاجئوا، وأن نوضح للناس هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنأتي بالبيان العلمي النظري ثم يتبع ذلك بالتطبيق العملي الواقعي. هذا كلام شيخ الإسلام. الشيخ ناصر رحمة الله عليه له فتوى في هذا، عسى الله تبارك وتعالى أن يمن علينا وأن نأتي بها إن شاء الله تبارك وتعالى في وقت لاحق، ولكن لا ندخل شيئا في شيء الآن. فهذا كلامه رحمة الله عليه، نعيده في عجالة. قال رحمه الله: الحمد لله رب العالمين. لم تكن عادة السلف على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين أن يعتادوا القيام كل ما يرونه عليه الصلاة والسلام كما يفعله كثير من الناس، بل قد قال أنس بن مالك رضي الله عنه: لم يكن شخص أحب إليهم من النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له لما يعلمون من كراهته لذلك، ولكن ربما قاموا للقادم من مغيبه تلقيا له، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام لعكرمة رضي الله عنه. وقال الأنصار لما قدم سعد بن معاذ رضي الله عنه وعنهم: قوموا إلى سيدكم، وكان قد قدم ليحكم في بني قريظة لأنهم نزلوا على حكمه. والذي ينبغي للناس أن يعتادوا اتباع السلف على ما كانوا عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم خير القرون، وخير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يعدل أحد عن هدي خير الورى وهدي خير القرون إلى ما هو دونه. وينبغي للمطاع أن لا يقر ذلك مع أصحابه، بحيث إذا رأوه لم يقوموا له إلا في اللقاء المعتاد. هذا ما يراه اتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. القيام لمن يقدم من سفر ونحو ذلك تلقيا له هذا حسن. واحترز الشيخ رحمة الله عليه لضرورة ملجئة أو ما يشبه ذلك من مصلحة حادثة راجحة، قال: وإن كان من عادة الناس إكرام الجائي بالقيام ولو ترك لاعتقد أن ذلك لترك حقه أو قصد خفضه، ولم يعلم العادة الموافقة للسنة فالأصلح أن يقام له، لأن ذلك أصلح لذات البين وإزالة التباغض والشحناء. وأما من عرف عادة القوم الموافقة للسنة فليس في ترك ذلك إيذاء له، بل هو يحب أن يفعل ذلك لأنه يحب السنة. وليس هذا يعني القيام للقادم، وليس هذا القيام المذكور، وليس هذا القيام القيام المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. فهذا القيام إذن لا يستدل على منعه بهذا الحديث، وإنما هذا القيام لتلقي القادم، هذا إنما هو مخالف للسنة لأنه لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأما هذا الحديث فليس هذا القيام بدال هذا الحديث عليه. ولذلك يقول رحمه الله: وليس هذا يعني ما مر ذكره من القيام لما اعتاده الناس من التبديل والاحترام للقادمين، بحيث إنه إذا ما ترك ظن أو اعتقد أن ذلك إنما هو لترك حقه أو قصد خفضه أو لاحتقاره وثلبه وغير ذلك، هذا ليس بالقيام المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يتمثل له رجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. فإن ذلك يعني القيام المذكور في الحديث أن يقوم له وهو قاعد، ليس هو أن يقوم لمجيئه إذا جاء. ولهذا فرقوا بين أن يقال قمت إليه وقمت له، والقائم للقادم ساواه في القيام بخلاف القائم للقاعد. وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بهم قاعدا في مرضه صلوا قياما، وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقعود، وقال: لا تعظموني كما يعظم العاجم بعضها بعضا. ونهاهم صلى الله عليه وسلم عن القيام في الصلاة وهو قاعد لئلا يتشبه بالأعاجم الذين يقومون لعظمائهم وهم قعود. وجماع ذلك الذي يصلح اتباع عادات السلف وأخلاقه، والاجتهاد عليه بحسب الإمكان، أن يبدأ بالبيان العلمي النظري وأن يذاع وأن يبث وأن ينشر في الأمة. فمن لم يعتقد ذلك ولم يعرف أنه العادة، وكان في ترك معاملته بما اعتاد من الناس من الاحترام، كان في ترك المعاملة بذلك مفسدة راجحة، فإنه يدفع المرء أعظم الفسادين بالتزام أدناهما، كما يجب فعل أعظم الصلاحين بتفويت أدناهما. وأما الانحناء عند التحية فينهى عنه، كما في الترمذي وابن ماجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم سألوه عن الرجل يلقى أخاه ينحني له قال: لا. ولأن الركوع والسجود لا يجوز فعله إلا لله عز وجل، وإن كان هذا على وجه التحية في غير شريعتنا، كما في قصة يوسف: وخروا له سجدا وقال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل. وفي شريعتنا لا يصلح السجود إلا لله، بل قد تقدم نهيه عن القيام كما يفعله الأعاجم بعضها لبعض، فكيف بالركوع والسجود؟ وكذلك ما هو ركوع ناقص يدخل في النهي عنه، ما اعتاده بعض الناس عند المصافحة أن ينحني، هذا لا يجوز، ويدخل في النهي عن الانحناء في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: كان المشركون يعبدون أنفسهم وأولادهم لغير الله، فيسمون بعضهم أي بعض الأولاد وكذلك بعض الرقيق عبد الكعبة، كما كان اسم عبد الرحمن ابن عوف، وبعضهم أي ويسمون بعضهم عبد شمس، كما كان اسم أبي هريرة، واسم عبد شمس ابن عبد مناف، وبعضهم عبد اللات، وبعضهم عبد العزة، وبعضهم عبد منات، وغير ذلك مما يضيفون فيه التعبيد إلى غير الله من شمس أو وثن أو بشر أو غير ذلك مما قد يشرك بالله. ونظير تسمية النصارى عبد المسيح، فغيروا الأمر الذي أمروا به إلى ما نهوا عنه، وغير النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وعبدهم لله وحده. فسمى جماعات من أصحابه عبد الله وعبد الرحمن، كما سمى عبد الرحمن ابن عوف ونحو هذا، وكما سمى أبا معاوية وكان اسمه عبد العزة فسماه عبد الرحمن، وكان اسم مولاه قيوم فسماه عبد القيوم، ونحو هذا من بعض الوجوه ما يقع في الغالية من الرافضة ومشابهيهم الغالين في المشائخ، فيقال هذا غلام الشيخ يونس أو للشيخ يونس أو غلام ابن الرفاعي أو الحريري ونحو ذلك مما يقوم فيه للبشر نوع تأله، كما قد يقوم في نفوس النصارى من المسيح وفي نفوس المشركين من آلهتهم رجاء وخشية، وقد يتوبون إليه كما كان المشركون يتوبون لبعض الآلهة والنصارى للمسيح أو لبعض القديسين. وشريعة الإسلام الذي هو الدين الخالص لله وحده تعبيد الخلق لربهم كما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتغيير الأسماء الشركية إلى الأسماء الإسلامية والأسماء الكفرية إلى الأسماء الإيمانية، وعامة ما سمى به النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله وعبد الرحمن، كما قال تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، فإن هذين الاسمين هما أصل بقية أسماء الله تعالى. وكان شيخ الإسلام الهروي قد سمى أهل بلده بعامة أسماء الله الحسنى، لأنه إذا ولد مولود أتي به إليه فربما حنكه وسماه، فسمى أهل بلده بعامة أسماء الله الحسنى. وكذلك أهل بيتنا يعني البيت التيمي غلب على أسمائهم التعبيد لله كعبد الله وعبد الرحمن وعبد الغني والسلام والقاهر واللطيف، يعني وعبد السلام وعبد القاهر وعبد اللطيف وعبد الحكيم وعبد العزيز وعبد الرحيم وعبد المحسن وعبد الأحد وعبد الواحد وعبد القادر وعبد الكريم وعبد الملك وعبد الحق، كلهم من أهل بيته رحمة الله عليه وعليه. وقد ثبت في صحيح مسلم عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام، وأقبحها حرب ومرة، وكان من شعار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم معه في الحروب يا بني عبد الرحمن، هذا شعارهم في الحرب، يا بني عبد الله يا بني عبيد الله، كما قالوا ذلك يوم بدر وحنين والفتح والطائف، فكان شعار المهاجرين يا بني عبد الرحمن، وشعار الخزرج يا بني عبد الله، وشعار الأوس يا بني عبيد الله. وهذا آخر ما وجد من كتاب توحيد الإلهية في هذا المجموع الذي جعله الله تبارك وتعالى مباركا، ونفع الله تبارك وتعالى به جماهير المسلمين من أهل السنة. وقد كان الانتهاء من قراءة كتاب توحيد الألوهية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة، والتعليق عليه وشرح ما غمض من لفظه ومعناه، بحول الله وقوته وعطائه ونعمته وقدرته ورحمته، كان الانتهاء من ذلك يوم الأربعاء 22 من شهر ربيع الآخر لسنة 28 و400 ألف من هجرة المختار صلى الله عليه وسلم، الموافق 9 من شهر مايو لسنة 27 من ميلاد عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا وعلى سائر الأنبياء والمرسلين أفضل الصلوات وأزكى التسليم. وكان أول تلك المجالس في يوم الأربعاء 2 من شهر ربيع الأول لسنة 28 و400 ألف من هجرة المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الموافق 21 من شهر مارس لسنة 27 من ميلاد عبد الله عيسى ابن مريم عليه السلام، وذلك في المسجد الشرقي بسبك الأحد من أعمال محافظة المنوفية بمصر، حفظها الله تعالى من كل سوء وشر، وبلاد المسلمين وديارهم،
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أبويه إبراهيم وإسماعيل وعلى سائر الأنبياء والمرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.